إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، كنت قد وعدتكم في المرة السابقة حين قرأت عليكم نقل علي بن حسن لكلام ابن حزم رحمه الله أن نراجع كلام ابن حزم، لأن الجزء الثالث لم يكن تحت يدي في المرة السابقة. وقبل أن نستأنف ما كنا قد بدأناه، فإنني أنبه على مسألة هامة، تلك المسألة أن ابن القوطي يتهمنا بأننا نشوش وبأننا نبتعد عن لب القضية، وليس هذا من إنصافه، وقد تعودنا منه ذلك، بل هو الذي يريد أن يتبع هذه المصيبة التي وقعوا فيها من معتقدات الجهمية. الأمر عندنا أننا نقول إن هؤلاء ذهبوا في هاتين المسألتين اللتين وقع فيها الاختلاف، أعني مسألة تبديل الشرائع ومسألة تارك الصلاة، اعتمدوا في هذا الأمر على عقائد الجهمية، اضطروا إلى ذلك حتى وقعوا في هذه المسألة. فنحن ننبه على أن هذه عقيدة الجهمية لكي نصحح معتقدنا الذي هو معتقد أهل السنة في مسألة الإيمان، ثم بعد ذلك نعود أدراجنا سريعا إلى هاتين المسألتين. وقد سبق أن علقت تعليقا تفصيليا على رسالتي علي بن حسن بن عبد الحميد، الأولى هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، التحذير من فتنة التكفير، والثانية المتعلقة بحكم تارك الصلاة. فانتبه إلى هذا، نحن لا نشوش، وإنما هو الذي يريد أن يمر هذا الأمر وكأن شيئا لم يكن، ويقول لتلاميذه: هل أنا طلبت منكم أن تقرأوا رسالة مراد شكري؟ أنا لم أحيلكم على هذه الرسالة، وحين قرأتها يعني قلت الشيخ علي حسن ربما لم يطلع على مذهب مراد شكري المذكور في الصفحة الأولى، مع أن رسالة مراد شكري تدور حول هذا المحور، الرسالة كلها تدور حول هذا المحور، يعني ليس هذا موجودا في الصفحة الأولى فقط أو الثانية أو الثالثة أو العشرين أو الأربعين، لا، الرسالة تدور وتدندن حول هذا الأمر، أن الكفر هو التكذيب الذي هو الجحود. كتبها حضرتك، وهذه الرسالة نشرت كما ذكرت لكم، رسالة مراد شكري، منذ سنوات، ولم يكلف ابن القوطي ولا غيره خاطرهم في التنبيه على أن هذا ليس معتقد أهل السنة والجماعة، بل هو معتقد الجهمية، معتقد الجهمية، لم ننبه على ذلك حتى خرجت علينا فتوى اللجنة الدائمة. علي بن حسن يقول: كلام ده صفحة 6. قال ابن حزم في المحلى واحد على 40 يعني الجزء الاولاني صفحه 40. ثم ذكر في الهامش: ولقد مدح شيخ الاسلام ابن تيميه قول ابن حزم في مسائل الايمان وكذا قوله في نقد الارجاء كما في مجموع الفتاوي 4 18 إلى 19 صفحه 18 وصفحه 19. يعني هو يريد ان يقول ان كلام ابن حزم في مسائل الايمان ينبغي ان يقبل لانه مزكى من قبل شيخ الاسلام ابن تيميه في مسائل الايمان بالذات. نعود الى كلام ابن حزم. قال ابن حزم في المحلى 41: الكفر صفه من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجه عليه ببلوغ الحق اليه. اقرا العباره مره ثانيه: الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. وأقول هذه العبارة لن تجدها في المحلى من أوله إلى آخره، وقد تعودنا من علي بن حسن بن عبد الحميد التدليل في النقل، بل الموجود هذه العبارة. كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم او اجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هذا في الجزء 12 مسألة رقم 20. وقد بحثت طويلا في المحلى، وهناك شهادة لكتاب المحلى بحثت فيها فلم اجد هذه العبارة التي ذكرها علي بن حسن بن عبد الحميد، وشتان بين العبارتين. فابن حزم في هذه العبارة يقول من فعل كذا فهو كافر، أما الصيغة التي نقلها علي بن حسن فهي تفيد تعريفا أو حدا للكفر. أهو شوف كلام علي بن حسن مرة ثانية: الكفر صفة من جحد شيئا، يبقى ده تعريف الكفر، مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. وأما عبارة ابن حزم فهي: كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم او اجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هناك فرق بين العبارتين واضح ام لا؟ يسأل علي بن حسن عن هذه العبارة من اين اتى بها وعزاها لابن حزم. اذا كان الامر كذلك فلننظر في معتقد ابن حزم في مسائل الإيمان والكفر. وهذه النقولات ذكرتها في المرة السابقة وأنا أعلق على هذه الرسالة، وأعيدها مرة أخرى مع إضافات سأنبه عليها. قال ابن حزم في الفصل في الجزء الثالث صفحة 211: ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة النبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن، أو جحد شيئا مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة. إذا كنا في الجحود أهو كده، أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر، أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر. هذا نقل عن ابن حزم. يرد عليه الآتي: في صفحة 213 في الجزء الثالث من الفصل، قال بعد أن حكى كلام المرجئة: قلنا وبالله تعالى نتأيد ليس شيء مما قلتم، كل كلامكم باطل، بل الجحد بشيء مما صح البرهان أنه لا إيمان إلا بتصديقه كفر، والنطق بشيء من كل ما قام البرهان بأن على أن النطق به كفر كفر، فالعمل بشيء مما قام البرهان بأنه كفر كفر. إذا الكفر قد يكون بالجحود وقد يكون بالقول وقد يكون بالإيه؟ بالعمل. أعيدها مرة ثانية. بعد أن حكى كلام المرجئة قال: قلنا وبالله تعالى نتأيد ليس شيء مما قلتم، بل الجحد لشيء مما صح البرهان أنه لا إيمان إلا بتصديقه كفر، يبقى ده جحود أهو. والنطق بشيء من كل ما قام البرهان على أنه على أن النطق به كفر كفر. والعمل بشيء مما قام البرهان بأنه كفر كفر. إذا الكفر بيكون بإيه؟ بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. يؤيد ذلك الكلام بحزم مما يؤيد كلام ابن حزم ما ذكره في الجزء الثالث من الفطر صفحة 221. قال: ومن النصوص على أن الأعمال إيمان قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنص تعالى نصا جليا لا يحتمل تأويلا، وأقسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن أحد إلا من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين غيره ثم يسلم لما حكم به عليه الصلاة والسلام ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى. وهذه كلها أعمال باللسان وبالجوارح غير التصديق بلا شك، وفي هذا كفاية لمن عقل. عايز يقول ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان، فمما يدل على ذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتحكيم غير التسليم الذي هو التصديق، واضح؟ فثبت ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان، وان من لم يفعل ذلك زال إيمانه، مع أن هذا طرف محض، مع أن هذا طرف إيه؟ محض، طرف محض بغض النظر عن الاعتقاد. واحد يقول الله كلمة طرف محض يندرج ثاني من عندك، وابن حزم هو بيقول ثاني: وأقسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن أحد إلا من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين غيره ثم يسلم بما حكم به عليه السلام ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى. وهذه كلها أعمال باللسان وبالجوارح غير التصديق بلا شك، وفي هذا كفاية لمن عقل. كل هذه أعمال بخلاف أو غير التصديق. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي ذكر هذا، مع أن هذا ترك محض. شوف في صفحة 37-38 من الصارم المسلول، قال شيخ الإسلام: الدليل الرابع على ذلك أيضا على أن ساب الله وساب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر. خلي بالك من كيفيه الاستدلال. قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا من حكمه بل يسلم لحكمه ظاهرا وباطنا. وقال قبل ذلك: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. خليك معايا. فبين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا. واحد يقول لك طيب ما كلامش النفاق اهو، خليك بس دلوقتي المهم. فبين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان إيه؟ كان منافقا. وقال سبحانه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فبين سبحانه قالوا بقى من هنا أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره مع أن هذا ترك محض، مع أن هذا ترك محض وقد يكون سببه قوة الشهوة. اخبرك مفيش لا قوة ولا غيره، إذا ده ترك محض قد يكون السبب فيه قوة الشهوة فكيف بالنقص والسب ونحوه. قال: ويؤيد ذلك ما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحي في تفسيره قال حدثنا شعيب بن شعيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عتيبة بن ضمرة قال حدثني أبي عن رجلين اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بالمشق على المبطل فقال المقضي عليه لا أرضى. فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق. فذهب إليه فقال: الذي قضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بي عليه. فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام. فأبى صاحبه أن يرضى وقال: نأتي عمر بن الخطاب. فأتياه فقال المقضي له قد اختصمنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى لي عليه. فأبى أن يرضى. ثم أتينا أبا بكر الصديق فقال: أنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فأبى أن يرضى. فسأله عمر فقال كذلك، أي هو ذا اللي حصل. فدخل عمر منزله فخرج والسيف في يده قد فله فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وهذا المرسل يبقى هذا الحديث إسناده إيه؟ مرسل. وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار. أنا لست أعني هنا تصحيح هذا الأثر أو تضعيفه، وإنما الذي يعنيني أن أحرر مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه ذهب وفهم من هذه الآية أن مجرد الإعراض، مجرد الإعراض فقط مع أنه ترك محض وقد يكون السبب فيه قوة الشهوة يعد نفاقا، يعد إيه؟ نفاقا. واحتج بإيه؟ بحديث عمر. هل عمر سأل هذا الرجل أنت تجحد حكم النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ مجرد أن عمر عرف أن هذا الرجل لجأ إلى التحاكم إلى أبي بكر ثم إلى عمر بعد أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام فسأل هذا الرجل. ولذلك لو تذكرتم كنت قد قرأت عليكم فتوى للجنة الدائمة، إن كنتم قد نسيتموها سآتيكم بها إن شاء الله. وقد تناقشت مع بعض إخواني في مسألة قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، وأن تبديل الشرائع كفر. فرد أخي علي فقال إن الله عز وجل قد قال يريدون أن يتحاكموا، فلا بد من إرادة التحاكم إلى الطاغوت، والإرادة محلها القلب، فلا سبيل إلى تكفير هؤلاء. فما قولكم دام فضلكم؟ فقالت اللجنة الدائمة قوله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هو المخالف يقول إيه؟ الإرادة محلها القلب ولا سبيل إلى الاطلاع على مسمات القلب. يبينه قوله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقد احتج بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومما يزيد الأمر إيضاحا الحديث الذي احتج به شيخ الإسلام، مما يزيد الأمر أي مما يزيد مذهب ابن تيمية إيضاحا أنه احتج بهذا الإيه؟ بهذا الحديث. يبقى شيخ الإسلام ثاني يقول إيه؟ مع أن هذا ترك محض، وقد يكون سببه قوة الشهوة، ليس جحودا ولا تكذيبا ولا شيئا من ذلك. واضح يا اخوانا؟ طيب، نرجع لابن حزم مرة ثانية. شوف في صفحة 195 في الجزء الثالث من الفطر 195 قال فنص تعالى وأقسم بنفسه اللي هي فلا ربك لا يؤمنون أن لا يكون مؤمنا إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما عن، ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى، فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب، وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأت به، فصح يقينا أن الإيمان اسم واقع على الأعمال في كل ما في الشريعة. الكلام واضح ولا نزيده تاني؟ وشيء واضح وعايز إليه إن أنت تربطوا مسائل بين التصديق والجحود وما إلى ذلك أبدا. رب العزة سبحانه وتعالى قال فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك، ثم إيه؟ يسلمون، ثم يسلمون، مش كده؟ فثبت أن التحكيم شيء بخلاف إيه؟ التسليم، والتحكيم ده عبارة عن إيه؟ عمل، وترك التحكيم إنما هو ترك محض قد يكون السبب فيه إيه؟ قوة الشر. تعالوا لبارة مرة ثانية. فنص تعالى وأقسم بنفسه ألا يكون مؤمنا إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما عن، ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى، فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب، وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأت به، فصح يقينا أن الإيمان اسم واقع على الأعمال في كل ما في الشريعة. النقلات دي عن ابن حزم يا أخوانا تخالف هذه العبارة التي نقلها علي بن حسن وليست موجودة في المحلى أم لا؟ طبعا عبارة ابن حزم في المحلى التي نقلتها هو يعرف أن من فعل كذا كان كافرا. هناك فارق كبير بين الإيه؟ بين الصيغتين. إذا قلنا الكفر هو صفة تلحق بكل من فعل كذا وكذا يبقى لك عليه حد، واخبرك؟ لكن إذا قلنا من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فنحن نعرف أصنافا من أصناف الإيه؟ الكفر، وهذه صورة لا يستفاد منها تعريف ولا حصر، واخبرك؟ لا يستفاد منها استغفر الله، لا يستفاد منها الحصر، وإنما يستفاد منها التعريف لبعض ألوان الكفر. واضح الثاني من السلسين؟ طيب، الثاني في صفحة 249 من الفصل الجزء الثالث. كل ده بس عشان نحرر مذهب ايه؟ مذهب ابن حزم. قال ابو محمد: والحق ان هو ان كل من ثبت له عقد الاسلام فانه لا يزول عنه الا بنص او اجماع. مش ده كلام ابن عبد البر الذي قراناه والذي نقله عليه ابن حسن يستدل به؟ وانا لا ادري بماذا يستدل، بنص او اجماع. فمساله ان واحد يقول لك ان لابد ان يكون مجمعا على ذلك، الرجل ده يعني مخالف من وجهين. ان قلنا قد ثبت اجماع الصحابه وانعقد على تكفير ثالث الصلاه كسلا، فاذا لماذا تخالفون في هذه المساله؟ ان انكرتم اجماع الصحابه وقلتم هذه المساله ليس فيها اجماع، فهؤلاء صحابه ثقات عدول بالاجماع، قد كفروا انسانا اختلف في تكفيره، مع انهم لا سبيل الى اثبات هذا الاختلاف عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. انت واخد بالك مساله؟ يعني ان هو اجماع للصحابه كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي وكما قال اسحاق بن راهويه، يبقى خلاص هم خالفوا الاجماع. ان قلنا ليس اجماعا عن الصحابه، اذا الصحابه هؤلاء قد كفروا قوما، كفروا ذلك الصلاه الذي وقع الاختلاف في تكفيره. واخد بالك؟ ولذلك ابن حزم رحمه الله يقول ايه: والحق هو ان كل من ثبت له عقد الاسلام فانه لا يزول عنه الا بنص او اجماع، اما بالدعوى والافتراق فلا، فوجب الا يكفر احد بقول قاله الا بان يخالف ما قد صح عنده ان الله تعالى قاله، او ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قاله، فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلك في عقد دين او في محلة او فتية، وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولا نقل اجماع تواتر او نقل احاد، الا ان من خالف الاجماع المتيقن المقطوع على صحته فهو اظهر في قطع حجته وبوجوب تكفيره لاتفاق الجميع على معرفة الإجماع وعلى تكفير مخالفته برهان صحة قولنا. خلي بالك على الحتة دي، قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يريد المرجعي لهم طيب، خلي بالك، ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى، وذلك يقول لك ان هو خالف النبي عليه السلام وترك التحاكم اليه وما الى ذلك، واحتج بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فان قيل من زنى فهو متبع لغير سبيل المؤمنين، ومن غاب او كذب فهو متبع لغير سبيل المؤمنين، فيلزمكم ان تكفروه. فاجاب ابن حزم رحمه الله، انا فهمت الكلام وهقراه لك دلوقتي. فاجاب ابن حزم رحمه الله: ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين يكون كافرا، وانما نقف عند النصوص، ولكن الدليل على ما قلناه من ان الاعراض عن حكم النبي عليه الصلاه والسلام الى حكم غيره كفر هو قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فاخبرك كذلك نفس الكلام ده قاله ابن حزم في الإحكام، وقد نسيت أن آتي به لكنني ربما أتيت به في وقت آخر إن شاء الله في وقت لاحق. أيضا قال: ويحتجون علينا بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والزاني ليس حاكما بما أنزل الله، والمرابي ليس حاكما بما أنزل الله، والسارق ليس حاكما بما أنزل الله. قلنا: نحن لا نستدل بهذه الآية، وإنما نستدل بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت لا يسلم تسليم. يعني إن أردنا أن نضرب مثالا، رجل زنى فقيل له إن الله عز وجل قد حرم الزنا، قال نعم أنا مقر بأن الله عز وجل حرم الزنا وسأزني. هذا الرجل لا يمكن أن يكفر إلا عند الخوارج والمعتزلة. رجل آخر زنى فقيل له إن الله تعالى قد حكم بأن الزنا كبيرة معصية، فقال أنا أريد حكم القانون الوضعي، لا أريد حكم الله عز وجل في هذه المسألة، وإنما أريد حكم القانون الوضعي. الفارق بين الاثنين واضح أم لا؟ ها؟ طيب نرجع لكلام ابن حزم رحمه الله. هذه الآية اللي هي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال أبو محمد هذه الآية نص بتكفير من فعل ذلك. فإن قال قائل إن من اتبع غير سبيل المؤمنين فليس من المؤمنين، قلنا له وبالله تعالى التوفيق، ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرا، لأن الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين، وقد علمنا أن من اتبعها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وليس مع ذلك كافرا. ولكن البرهان في هذا المعنى الذي أردناه قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان، عشان يقول لك لا الإيمان لا يؤمنون أي إيمانا كاملا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. من يزيد الأمر إيضاحا ابن حزم يعني لو كان مذهبه كما فهم هؤلاء لقال لهم لا، قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، حيث أن الزاني قد جاء النص بأنه لا يكفر، وكذلك شارب الخمر قد جاء النص بأنه لا يكفر. ينبغي أن تحمل الآية على أن من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين جاحدا لذلك، جاحدا لما جاء به الرسول، لا، هو بيقولهم ان الايه دي نعم تتناول شارب الخمر وتتناول الزاني، ولكن النص قد جاء بعدم تكفيرهم، وانما نستدل لمذهبنا بقول الله عز وجل فلا وربك ايه لا يؤمنون، مع ان هذا كما قال ابن حزم في المواضع السابقه مجرد ايه عمل، مجرد ايه عمل. الكلام واضح ولا مش واضح؟ واضح. طب نزيده ايضاحا بهذا النقص. قال ابن حزم رحمه الله خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. هذا نفس الكلام الذي نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. الحافظ الثاني يقول لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. ده في الإحكام الجزء الخامس صفحة 273. الجزء الخامس صفحة 273. طبعا تفهم الإجماع الذي ذكره في مراتب الإجماع والذي ذكرته مرارا. قال صفحة 274-175: واتفقوا أنه مزمات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر، وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئا من رأيه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء. عشان ابن القصر يقول لهم لا، ده لو جاب شريعة وقال ان دي من عند الله، يعني لو بدل وقال هذا من عند الله، كل ده ينطبق عليك. ابن القصر لا يحل لأحد أن يزيد شيئا فيه يعني في الدين من رأيه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، ولا أن يحدث شريعة، لا أن يحدث شريعة أي ولا أن يحدث نظاما يخالف به نظام الإسلام، وأن من فعل ذلك كافر. وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع، حيث أنه سكت عن هذا الإجماع. نقد مراتب الإجماع بعض الإجماعات ينتقدها شيخ الإسلام ويبين ما فيها من تفصيل وما إلى ذلك، إلا أنه في هذا الموضع وغيره من مواضع أخرى سكت عنه ولم يتعقبه، فيكون هذا موافقة من شيخ الإسلام على هذا الاتفاق الذي حكاه أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. يبقى يا أخوانا ده مذهب ابن حزم، مع أن العبارة التي نقلها علي بن حسن بن عبد الحميد قد دلت فيها تجليسا شديدا كما رأيتم، والعبارة مسجلة عندكم على الأشرطة وموجودة في الكتاب. كل واحد كده يحاول أن يقلب المحلى من الجلدة إلى الجلدة، وقد بينت تجليسا له في كلام ابن القيم، وتجليسا له في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وتجليسا له في نقل كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي كان مفتيا في بلاد الحجاز رحمة الله عليه، والذي يعد شيخا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز. هناك بعض النقولات الأخرى التي أحب أن أذكرها لكم ونثبتها على الشريط. احنا قلنا أخوانا إن شيخ الإسلام في صفحة 39 من الصرم المسدود قال: مع أن هذا ترك محض، وقد يكون السبب فيه إيه؟ قوة الإيه؟ الشهوة، وأن من فعل ذلك مجرد أن يعرض، يقول تعالى: نتحاكم إلى الله ورسوله عليه السلام، من يعرض يقول لا، نتحاكم إلى القانون الفلاني، متقبلك. يوم هو ابن القص كان في مرة من المرات مدة من الزمان قد روج رسالة لعثمان بن عبد السلام نوح. قال لي بالك رسالة عثمان عبد السلام نوح، الأمر الذي أراد أن يرصفه بخلاف الأمر الذي أراد أن يرصفه خالد العنبري. خالد العنبري رسالة عثمان عبد السلام نوح يقول إيه؟ إن ده كفر أكبر مخرج من الملة، لكنه كفر نفاق. فاكرين الكلام ده من شاكرينه؟ وابن القص قاعد يمتدح في هذه الرسالة ونصح إخوانه من طلبة العلم بقراءتها. عثمان عبد السلام نوح يقول: نعتقد أن هؤلاء الكفار وأنهم في الآخرة مخلدون في النار، لكن في الدنيا تجرى عليهم أحكام الإسلام. وساعتها قلت: يا إخوانا إذا كنتم قد وصلتم إلى هذا الحد، فلماذا تقيمون الدنيا ولا تقعدونها؟ والله عز وجل يقول: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. والله أركسهم، كيف تختلفون في هؤلاء؟ الجنازة تبقى حلوة وما يتكلم. وقال عز وجل أيضا: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. الرسالة خالد العنبري التي يشرحها الآن يكمل شرحها الآن ترسخ في الأذهان أن هذا الأمر أعني تبديل الشرائع ليس كفرا أكبر أصلا، وإنما هو كفر دون كفر، بل وتجاسر وحكى الإجماع على ذلك. خالد العنبري. وخالد العنبري حفظه الله يعني يتميز بحسن خلق وتواضع في كتاباته، ليس في أسلوبه استعلاء لا على المخالفين ولا على القراء، خلافا لعلي بن حسن بن عبد الحميد والسن الهلالي وهذه الايه المجموعة. فنحن نذكر له ذلك، وان شاء الله سأبين بشيء من التفصيل ان قدر الله عز وجل تعليقا على كلام خالد العنبري في هذه الايه الرسالة. انت لما تيجي تقرأ، لما يجي يقول لك الكفر عند العلماء كفر جحود وكفر تكذيب وكفر اعراض وكفر شك وكفر نفاق، ويقعد يطنطن بالكلام ده. الكلام ده صنف صحيح، هذه الوان من الوان الكفر، لكن من الكفر ايضا ما يكون بالاعمال، ما يكون بالايه بالاعمال. يوم هو يجي يقول لك لا ده لا يكون بالاعمال الا ان كان العمل قد دل على جحود او استهزاء او شك او ما الى ذلك. انت خدين بالكم من الحته دي؟ ها يعني اذا العمل نفسه اخوانا لا يسمى كفرا في هذه الحاله، وانما يكون دالا على الكفر. ده اللي عايز خالد العنبري يصنف، وده الذي قاله ابن القوطي حين جلست معه. تخبرك يبقى العمل نفسه ليس ايه كفرا، وانما هو دال على ان في قلبه جحودا او شكا او اعراضا او استهزاء او نفاقا وصر قليلا كله. لما انت تيجي تقرأ الكلام ده وجزيه مسألة الصحابة وطوائف من الأمة من أهل السنة والجماعة بلا شك، وعبد الله بن مبارك من أهل السنة والجماعة ولا لا، من أهل الحديث ولا لا، أبو بكر ابن أبي شيبة، زهير بن حرب، أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوي، كل مش من أهل الحديث من أهل الفقه. لما يكون في ذهنك إن دول كفروا تارك الصلاة كسلا بمجرد الترك، هذه التقسيمة التي سماها بقاعدة هامة، قاعدة هامة، هذه التقسيمة توافق ما كان عليه سلفنا الصالح؟ لا والله لا توافق ما كان عليه السلف الصالح إن أراد بها الحصر. للأسف تجده ينقل هذا عن شيخ الإسلام ونفي أن شيخ الإسلام يكفر تارك الصلاة، وحكى الخلاف في التكفير بترك المباني وقد قرأت عليكم ذلك، صح ولا لا؟ في من ترك الحج او الزكاة او الصيام وما الى ذلك. هو بينقل الكلام عن شيخ الاسلام وناسي تماما ان شيخ الاسلام يكفر تارك الصلاة. يوم واحد يقول لك لا هو يكفر من تركها بالكلية لن يصلي ابدا، دعنا من تحرير مذهبه، لكن المهم ان شيخ الاسلام يكفر بترك عمل تكاسلا من غير جحود. احنا مش بنحرر المذهب دلوقتي، لكن احنا بنحذر عقيدة شيخ الاسلام في مسألة الايه الايمان. يبقى هي دي الامور التي ينبغي ان تكون محل نظر منا دائما انت تقرأ في قواعد محطوطة قدامك. بنقول لك هناك شوف هنا عمل ايه، الحكم غير ما انزل الله في ضوء الكتاب والسنه واقوال سلف الامه. قواعد مهمه قبل الخوض في معترك هذا البحث الخضم، لابد ان نكون على ذكر من عده حقائق وقواعد شرعيه، اهمها القاعده الاولى. القاعده الاولى ان المسلم لا يكفر الا اذا جحد معلوما من الدين بالضروره أو لم يلتزم به عنادا واستكبارا واستهتارا، أو أعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه، أو ظل في شك منه وتردد لا يجزم فيه بشيء. يعني إذا إيه الأصناف التي ذكرها في أول الكتاب. مش كده؟ أنت وأنت تقرأ هذا الكلام مر بك قول ابن القيم رحمه الله، هتلاقيه في نفس الكتاب. يعني الإنسان يكون بعقلية الباحث. أن ابن القيم قال: الكفر منهما يكون اعتقاديا وهذا كفر أكبر، ومنهما يكون كفرا عمليا والكفر العملي منه الأكبر ومنه الأصغر. طيب الأكبر خلاص، الأصغر اللي هو العملي وأما العملي فمن قبيلة الأكبر. أقصد معلش، منهما يكون أكبر ومنهما يكون أصغر. الأكبر زي إيه؟ يقول لك كالاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالله عز وجل أو كإلقاء المصحف في القاذورات. يبقى لما نيجي نقول ككذا أو كذا أو كذا، يبقى الكلام ده على سبيل الحصر ولا تشبيه. ابن القيم لا يمكن أن يقول هذا حصر وهو يعلم أن هناك خلافا وقع في التكفير بترك المباني. يبقى أنت تخلي الكلام ده دائما عندك، تخليه عندك. هو بقى اعتبر ان الكلام ده ايه؟ حق. فإذا القاعدة الاولى، قال القاعدة الاولى ان المسلم لا يدخل الا اذا جحد معلوم من الدين بالضرورة او لم يلتزم به عنادا واستكبارا واستهتارا، او اعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه، او ظل في شك منه وتردد لا يجزم فيه بشيء. فاخبرك القاعدة دي يا اخوانا المراد القاعدة مهمة، وعايز يدخلك في الكتاب ويحاكمك إلى هذه القواعد التي قررها في الأول. يضربها من أول وهلة تقسيمهم لذلك الصلاة. مش كده؟ إذا كان ابن القيم يقول وهذا التقسيم هو المعروف عن الصحابة، عن السلف من الصحابة والتابعين. طيب شيخ الإسلام قال وأكثر السلف من الصحابة والتابعين يكفرون تارك الصلاة كسلا. ما دون هم السلف ولا ايه بالضبط؟ او هل كانت هذه القاعدة خافية عليهم، ام هل هم ينكرون النقل عنهم في ان مذهبهم تكفير تارك الصلاة؟ قلنا بس مثلا انت في قول ابن عباس ومن لم يحكم ما انزل الله، ونحن نأخذ بهذا القول، قال كفر دون كفر، قلت لي وقلت هذه قاصمة الظهر لجماعات التفسير وما إلى ذلك، فكيف بالذي نقل عن الصحابة؟ شوف ابن حزم يقول إيه؟ هم عايزين يقولوا إن الكفر عند ابن حزم هو البخوت فقط. في صفحة 229 و247، وطبعا 229 الأول، قال وقالوا اللي هم اصحاب الحديث والفقهاء من اهل السنة والجماعة، قالوا ايه؟ الايمان اسم، اسم معتقده واقراره وعمله الصالح. الايمان اسم معتقده واقراره وعمله الصالح، واخد بالك؟ والفسق اسم عمله السيء. إلا أن بين السلف منهم والخلف اختلافا في تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها، وتارك الصوم لو مضى كذلك، وتارك الزكاة، وتارك الحج كذلك، وفي قاتل المسلم عمدا، وفي شارب الخمر، وفي من سب نبيا من الأنبياء عليهم السلام، وفي من رد حديثا قد صح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ان الحديث يكون صحيحا عنده ثم يرده. خدت بالك؟ فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وابن مسعود وجماعه من الصحابه رضي الله عنهم، وعن ابن المبارك واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه رحمه الله عليهم، وعن 17 رجلا من الصحابه والتابعين رضي الله عنهم، ان من ترك صلاه فرض عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها فإنه كافر مرتد. وبهذا يقول عبد الله ابن الماجشون صاحب مالك، وبه يقول عبد الملك ابن حبيب الأندلسي وغيره. وروينا عن عمر رضي الله عنه مثل ذلك في تارك الحج، وعن ابن عباس وغيره مثل ذلك في تارك الزكاة والصيام وفي قاتل المسلم عمدا، وعن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن العاص في شارب الخمر، وعن إسحاق بن راهويه أن من رد حديثا صحيحا عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فكيف تستقيم هذه القاعدة المهمة التي صدر بها بين يدي الكلام على مسألتنا هذه؟ أنا أقول أن هذه القاعدة عليها زيادات مجمع عليها. أقول مجمع عليها ليه؟ لأن الذين كفروا تارك الصلاة كسلا أو كفروا بترك مبنى من المباني من مباني الإسلام أو أكثر، خلاص القاعدة دي واضح إن هي إيه؟ ليست عندهم. والذين لم يكفروا لم يشنعوا على من كفره، لم يشنعوا على من كفره، فعلم أن هذه القاعدة ليست كما ذكروا، وإنما هي قاعدة ذكرها بعض أهل العلم. لكن إذا أردت أن تحاكم الخصم فينبغي أن تحاكمه بالقواعد المجمع عليها. نلعب الكلام. للأسف الشديد أخذ رسالة مني ليقرأها ووعدني أن يأتي بها اليوم لكنه لم يأت. صفحة 528 من الصرم المسلول. مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حكم من حكمه أو يدعى إلى سنته فيلعن ويقبح ونحو ذلك. وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجا من حكمه. فمن شاجر غيره في حكم وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحش في منطقه فهو كافر بنص التنزيل. هو كافر بنص الايه؟ التنزيل. أنا اللي جعليني هنا شيء واحد، إن هو اعتبر قوله تعالى لا يؤمنون يبدأ ايه؟ كفر بنص التنزيل. تقبل حضرتك في الآية دي لما ذكرها في صفحة 37 ماذا قال رحمه الله؟ وأيضا هؤلاء الذين يقولون إن الأعمال والأقوال المكفرة هي التي تدل على الجحود أو التكذيب أو الاستهزاء وما إلى ذلك. في شيخ الإسلام بيقول إيه؟ صفحة 370. والغرض هنا أنه كما أن الردة تتجرد عن السب فكذلك قد تتجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التسجيل بالرسالة. تخبرك يقولك ان الردة هنا ممكن تبقى مجردة تماما، يبقى ده ردة رغم ان هو لم يقصد تبديل الدين ولا اراد ان يكذب بالرسالة، كما تجرب كفر ابليس عن قصد التسجيل بالربوبية وان كان عدم هذا القصد لا ينفعه، كما لا ينفع من قال الكفر الا يقصد ان يكفر، كما لا ينفع لا ينفع من قال الكفر ألا يقصد أن إيه؟ أن يكفر، كان لا ينفعوش. فكل ده هو بيتكلم على قوله تعالى فلا وربك إيه؟ لا يؤمنون. ابن حزم بيقول لهم دلوقتي قلوبنا، أنتوا لما تقولوا إن الفعل ده كقتل الرسول أو إلقاء المصحف في القاذورات وما إلى ذلك ليس كفرا في نفسه، طبعا حيث فداوك ايه؟ لان اجماع المسلمين على ان من فعل هذا كان كافرا. ام راحوا معدلين مذهبهم على طول؟ قالوا ليس كفرا في نفسه وانما يدل على الكفر الذي بالقلب. اذا نفس الكلام اللي بيقولوه اخواننا ها. طب الحزب يقول لهم الكلام اللي انتوا بتقولوه ان ده دليل على كفره بالقلب بعد قد يقيني ولا ظني. يعني انت الراجل ده اول ما يعمل كده تقول ان ده دليل على ان في قلبه كفرا فقط ولا ظن؟ ان كان ظن فان الظن لا يغني من الحق شيئا، مش كده؟ وان كان قطعا فقد قطعتم على الكذب. فان هذا الرجل انتم استندتم الى قرينه، وهذا الرجل قد يصرح بلسانه انه ما اراد الكفر. بس انت ما دام القيت المصحف في الارض ودوست عليه بالجزمه يبقى انت كده مكذب او جاحد او مستهزئ. يقول انا ما قصدت الجحود ولا التكذيب ولا كذا ولا كذا. فقد يصرح بقوله الذي يتعين علينا ان ناخذ به. ما قولكم في فعله في هذه الحاله على انكم قد قطعتم على الكذب إذ قطعتم بأنكم تعرفون ما في قلبه ولا سبيل إلى معرفة ما في القلوب للبشر أبدا ولا لملك ولا لإنسي ولا لجني وإنما هو لله عز وجل فقط. ربنا قال قل إذا جاءك النبي عليه السلام ها وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فشوف ابن عز يقول ايه. ونقول قال ابو محمد ونقول للجهمية والاشعرية في قولهم ان جحد الله تعالى وشتمه وجحد الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفرا لكنه دليل على أن في القلب كفرا. يقول لك فلاحظ ذاتي مش نتكلم عن جحد الله أو جحد الرسول أو شتم الله أو شتم الرسول. أنا إذا إحنا عايزين نقعد بس المسألة. إن ابن حزم بيقول لك إيه أدام ربنا قال إنه كافر يبقى ربنا كفره بنفس قوله. بنفس قوله ولم يقل إني كفرته لأن في قلبه كفرا. تاخد بالك؟ فإنه ليس كفرا لكنه دليل على أن في القلب كفرا. أخبرون عن هذا الدليل الذي ذكرتم أتقطعون به فتثبتونه يقينا ولا تشكون في أن في قلبه جحدا للربوبية وللنبوة أم هو دليل يجوز ويدخله الشك ويمكن ألا يكون في قلبه كفر ولا بد من أحدهما اليقين ولا ظن مع احتمال الخطأ وأن قلبه ما يكونش فيه كفر. فإن قالوا إنه دليل لا نقطع به قطعا ولا نثبته يقينا قلنا لهم فما بالكم تحتجون بالظن الذي قال تعالى فيه إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأعجب من هذا أنكم إنما قلتم إن إعلان الكفر إنما قلنا إنه دليل على أن في القلب كفرا لأن الله تعالى سماهم كفارا فلا يمكننا رد شهادة الله تعالى. ويقول احنا بنقول ان القلب فيه كفر اذا هم قاعدوا قاعدة عايزين يلزموا بها ربنا سبحانه وتعالى. يقول احنا قلنا ان الكلام ده كفر ان الرجل ده في قلبه كفر لأن الله عز وجل قد حكم بكفره اذا قال هذه المقالة. اي وحيث انه قد تقرر عندنا أن الكفر لا بد أن يكون في القلب ولا يمكن أن يكون بالأعمال أو الأقوال يبقى إذن ده دليل على أن في قلبه إيه؟ كفرا. قال ابن حزم فعاد هذا البلاء عليكم لأنكم قطعتم أنها شهادة الله عز وجل إن من فعل كذا كان كافرا ثم لم تصدقوا شهادته ولا قطعتم بها بل شككتم فيها وهذا تكذيب من لا خفاء به. وأما نحن فمعاذ الله من أن نقول أو نعتقد أن الله تعالى شهد بهذا القصر. بل من ادعى أن الله شهد بأن من أعلن الكفر فإنه جاحد بقلبه فقد كذب على الله عز وجل وافترى عليه. بل هذه شهادة الشيطان التي أضل بها أولياءه. وما شهد الله تعالى إلا بضد هذا وبأنهم يعرفون الحق ويكتمونه ويعرفون أن الله تعالى حق وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام حق ويظهرون بألسنتهم خلاف ذلك. وما سماهم الله عز وجل قط كفارا إلا بما ظهر منهم بألسنتهم وأفعالهم. بما سماهم كفارا إلا إيه؟ بما ظهر منهم بألسنتهم وأفعالهم كما فعل بإبليس وأهل الكتاب وغيرهم. وإن قالوا بل يثبت بهذا الدليل ونقطع به ونوقن أن كل من أعلن الكلام ده كله في حالة الإيه؟ الظن. وشو بيتقالوا في الأول؟ أنتم حين قلتم إن هذه المقالة دليل على جحد القلب هذا دليل قطعي أم يدخله الشك؟ إن كان يدخله الشك يبقى ده ظن، والظن لا يغني عن حق شيء. الاحتمال الثاني بقى إن قلتم نقطع على هذا إن ده دليل لا يدخله الظن بل هو قطعي ونوقن أن كل من أعلن بما يوجب إطلاق اسم الكفر عليه في الشريعة فإنه جاحد بقلبه قلنا لهم بالله تعالى التوفيق. هذا باطل من وجوه، أولها أنه دعوى بلا برهان، إن ما دام تكلم كلمة الكفر يبقى ده دليل على أن قلبه يجحد هذا الإيمان، على أن قلبه جاحد، هذه دعوى بلا برهان. وثانيها أنه علم غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل والذي يضمره صاحب المعتقد والله عز وجل الذي خلقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لأشق عن قلوب الناس. فمدعي هذا مدعي علم غيب ومدعي علم الغيب كاذب. وثالثها أن القرآن والسنن كما ذكرنا قد جاءت النصوص فيهما بخلاف هذا كما تلهنا قبل. ورابعها إن كان الأمر كما تقولون فمن أين اقتصرتم بالإيمان على عقد القلب فقط ولم تراعوا إقرار اللسان؟ وكلاهما عندكم مرتبط بالآخر لا يمكن انفرادهما. إلى آخر هذا البحث الممتع الذي ساقه ابن حزم رحمه الله إخلاء من صفحة 216 وقرأ فيه إلى أن لحد صفحة 221 أو 222 تقريبا. بس يا اخوانا كل الكلام ده بنذكر كلام علي بن حسن بن عبد الحميد وأبين أنه إنسان دلس في النقل وقول أهل العلم ما لم يقولوه. وبعدين يجي في موضع من المواضع يقول لك قال العلامة مجدد الدين شيخ الإسلام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله، ونحن نقول عنه ذلك أيضا عن الشيخ عبد العزيز رحمه حفظه الله. لكن ماذا تقول في أنه لا يعذر بالجهل؟ هل نسيت أنه يكفر تارك الصلاة؟ أنت عمال تيجي تنقل وقاعة قواعد ثم تنقل عن الشيخ عبد العزيز وهو يكفر تارك الصلاة ويعلم عنه ذلك القاصي والداني ولا يعذره بالجهل في أمور التوحيد، بل كل من أتى عنده بشرك كان مشركا. وعند تقول العلامة الأصولي الفقيه المحدث محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، وهل نسيت أن محمد بن صالح وافقنا في هاتين المسألتين، مسألة تفسير تارك الصلاة ومسألة تفسير مبذل الشرائع؟ فقيه الكلام ده لم تتوه اللي نسيه يرفع ايده. ومسجل على الشريط كلام على كل حال. فتواه موجودة هنا، فتواه موجودة هنا. وساعة ما قلنا يا اخوانا الفقه يؤخذ من الفقهاء والحديث يؤخذ من المحدثين واللغة تؤخذ من اللغويين وهكذا. شنع علينا أهل الجهل والضلال وقالوا هو يعرض بفلان، أنا ما قصدت التعريض بفلان، ما قصدت التعريض به. سأنقل لكم أن هذا هو نفس كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين. إذا قلنا هناك من يغرب في المسائل الفقهية أو في تصحيح الأحاديث وتضعيفها فلا بد من المراجعة، فقد يصحح حديثا ضعفه المحدثون وقد يضعف حديثا صححه المحدثون الجهابرة وما إلى ذلك. أنكر علينا وقالوا يعرض، وأنا يعني لا أتجاسر فيما بيني وبين ربي، أنا لا أقول هذا الكلام على سبيل التنزل، لكن أنا لا أتجاسر فيما بيني وبين ربي على أن أعرض بهؤلاء الأكابر، وإنما قصدت أن أنبه على العقيدة السلفية التي نطنطن بها ولا يتبعها إلا القلائل، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وقد بينت التفصيل لهذا الكلام، التفصيل الذي أعتقده وعلى استعداد لأن آتي به من كتب أهل العلم، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة تحت هذا العنوان. قد ترد كلاما لأحمد بن حنبل رحمه الله فلا يعترض عليك، أو كلاما للإمام الشافعي فلا يعترض عليك، أو تعرض لأبي حنيفة، أنا شخصيا لم أعرض لأي أحد من العلماء لا من السابقين ولا من اللاحقين، لا يعترض عليك، أو بمالك إمام دار الهجرة لا يعترض عليك. أما إن رددت كلاما للشيخ الألباني أو للشيخ عبد العزيز بن باز أو ما إلى ذلك، قامت الدنيا ولم تقعد، قامت الدنيا ولم تقعد. واحد إخواننا هون يعني للأسف الشديد أحد إخواننا الدعاة يطنطن في كل مكان، أنا والله أخواني مش عارف أقول لكم إيه، جلس مع أحد إخواننا فقال له أخونا هذا يا شيخ إذا اجتمع الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ ناصر الدين الألباني على قول في الدين، إذا توافقوا على قول ما في مسألة، أيكون توافقهم هذا حجة على الجميع بحيث لا يسع أحدا أن يخالفهم؟ قال نعم. والله هذا شيء مضحك، لكن حقيقة شيء مضحك، لأن إن كان هؤلاء الثلاثة إن كان إجماعهم حجة، فالشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع سئل نفسه هذا السؤال فقال لا يلزمه أن يأخذ بكلامهم بكلامنا، بل يجوز له أن يأخذ بكلام غيرنا إن كانت هذه المسألة قد وقع فيها خلاف. من أسف الشديد لن يقتنع هذا الداعية ولا أحد من الناس بهذا الكلام إذا قلناه، لكن لا يقتنع إلا إذا قاله الشيخ محمد بن صالح. فين القاعدة العلمية؟ فين القاعدة؟ فين تعريف الإجماع؟ وأنه إذا اختلف السلف في مسألة فلا يمكن أن ينعقد فيها إجماع إلى يوم القيامة. والشيخ محمد بن صالح يقول إن كان له سلف فلا بأس من أن يترك قول هؤلاء إلى قول غيرهم. المشيخ النبيلي هنا هو يقول لك سفيان والله قال أحمد بن حنبل رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا سفيان. الله طيب قال الشافعي، الشافعي يا أخي ذهب إلى كذا، عليه الصلاة والسلام يقول لك يتعامل بهذه الكيفية، لكن أول ما تيجي يقول يا أخوانا هذا الكلام لا يلزمنا إلا ده بيعرض بفلان وعرض بفلان، أو كلما خالفنا أحدا في مقالة قالها نكون من المعرضين به. طب مين فيكم مش مخالف طوائف من العلماء؟ ممكن لأن العلماء اختلفوا بين مسائل الدين، وانت أكيد بدأت مذهب بمذهب معين، فتمثلك بهذا المذهب مخالفة لمن خالف هذا المذهب من العلماء ويكون هذا تعريض به، لكن أقول لا تفهم، وقواعد الشرع تندرس لا واحد لك قال الشيخان. قال الشيخان. طب ما احد الشيخين. نكمل. الاخ طالب العلم ده سأل الشيخ الداعية قال فإن اختلفوا قال نأخذ بالأحوط. قال أيجب؟ قال نعم يجب. يجب أن نأخذ بالأحوط من كلامهم. والأخذ بالأحوط ليس واجبا يعني شوف دي المحصلة. واحد قاعد بتفنن أي حاجة يطلع على دماغه يقولها. والله أي حاجة يطلع على دماغه يقولها. لو ناقشته في هذا الكلام نتحدث بكلام يضحك السكنة. هنقول بس. فاحنا عايزين نحط ايدينا دائما يا اخوانا على القواعد العلميه. وانت بتقرا ما تقراش عليك بعقليه الباحث. شوف علي حتى ده بيعمل ايه بس كنموذج. بيعمل ايه؟ طريقه كده يدخلك. يدخلك بيها. الواحد يجي يقرا يقول لك يا خبر ربنا الله ده كل الحاجات اللي في ايدينا دي. كلام الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ انتم تعرفونه صبت الله عليه. علوم محسن بن عبد الحميد اراد ان يرد هذا الكلام. طبعا الرد ايه؟ لازم تقول لك لا خلي بالك الشيخ كلامه له تفصيل. ده حتى عمل الكلام ده مع فتوى الشيخ محمد بن صالح. الشيخ محمد بن صالح لا يزال حيا. أن يقول من خالف قولهم ورد حكمهم وبيان رأيهم بأن له سعة من القول كما يشاء لأنها فيما زعم مسألة اجتهادية ولو تأمل المخالفون كلامه رحمه الله جيدا لعرف أين هم من الإنصاف والعلم. هو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كتب قبلها القرآن ثلاث هوامش وما يتكئون عليه في دعواهم هذه من كلام العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أو غيره فكله دلائل ضدهم عند التأمل. كاتب يعني من واحد ولو تأمل المخالفون كلامه رحمه الله جيدا لعرفوا أين هم من الإنصاف والعلم فلقد قال رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. خلاص كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. الشيخ محمد بن إبراهيم اكتفى بذلك ولا قال ايه؟ قال الله المحاكم المعمولة والقوانين التي يخلعون عليها ألفاظ القداسة والحرمة ويذهب الناس إليها جماعات تلو جماعات يتحاكمون إليها تاركون شريعة ربهم هذا مش قال كده لا راح تاب الحتة دي والحاجات بس ان الشيخ قال ايه كلام طاووس على هذه الآية ويحتمل ان يكون كذا او كذا. فالامر اذا كما قاله الامام كلام علي بن حسن ده. فالامر اذا كما قال الامام ابن القيم فيما تقدم عنه الايمان العملي يضاده الكفر العملي والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. هل ابن القيم قال ان الإيمان العملي يضاده الكفر العملي الذي هو الكفر الأصغر؟ ها؟ هم راحوا معملينها كده على طول وكان الحتة الثانية. فوصف الشيخ ابن إبراهيم للحاكم بغير ما أنزل الله بأنه كافر لا يتعارض البتة مع تفصيله الحكم عليه اعتقادا أو عملا ويبين هذا ويوضحه. خلي بالك حتى اللي هيبين بيها انه سئل رحمه الله كما في مجموع فتاويه جزء 12 صفحه 190 عن البلدان التي يوجد فيها اسواق البغايا وتحمى ولا انكار هل يدخل هذا في الاباحيه؟ فقال يقول في بلدان في اسواق البغايا المميتات اللي طلعوا لهم تصريح وبتاع ده يدل على الاباحه. فإجابة الشيخ يخشى أن يصل إلى الكفر وقد يكون كالقوانين لأنه إذن عمومي وإن لم يعتقد أنه حلال. تخش من العبارة دي ايه؟ وراها تاني تعجبش. لما سئل عن هذا قال يخشى ان يصل الى الكفر، وقد يكون كالقوانين اي وحكمنا في القوانين سبق، لانه اذن عمومي اذن عام، وان لم يعتقد انه حلال يبقى التخدير الحكم في ايه؟ لما يقول قد يكون بالقوانين لانه اذن عمومي وان لم يعتقد انه حلال يبقى صح ان يكون التخدير فالحكم انه مسلم وان لم يعتقد انه حلال. والله بيتكلم عن ايه؟ كان مثال يا اخوانا من الايه من امثله. بقيت رساله الاخ خالد بن محمد العنبري حفظه الله، ولكن قبل ان ننتقل الى هذه الرساله، هذه الرساله ان شاء الله لابد فيها من شيء انا كنت تكلمت فيها كلاما اجماليا. قلت ايه؟ ان النقولات اللي بدا نقلها عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هو ناسي تماما ان شيخ الاسلام يكفر بترك الصلاه، ونقل عن السلف باختلافهم في التكفير بترك المباني. كلمه واحد. نمره اثنين، انهم نقلوا عن شيخ الاسلام كلاما وهم لا يعرفون. يعني شوف في هذا الموضع مثلا، اصبر معايا معلش، فنقل ضمن النقولات وقال الشيخ أبو هبة الله إسماعيل ابن إبراهيم الأسعربي رحمه الله: ومن لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله واستحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا، بما يراه هو إيه؟ عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. هو بقى عايز إيه؟ حاطط عبارة تحت إيه؟ هتتخط تحت ايه؟ كلمة استحل. ومن لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله واستحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا. لما تيجي تسأله طب انت الاحكام دي ظالمة ولا عدل؟ لما يقول لك العدل اساسا انه حاطط ميزان، ويقول لك لابد من العدل والقانون يأخذ مجراه وما الى ذلك. من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر. ثم قال: فهؤلاء اذا عرفوا او اذا عرفوا انه لا يجوز الحكم، خلي بالك من الغرض بس، اذا عرفوا انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا ذلك. اخوانا دول بيقولوا الالتزام معناه ايه؟ الاقرار. يقول لك انا مقتنع بان الحكم لله عز وجل فقط، لكن الناس دعوا الكلام ده فنعمله. فهؤلاء اذا عرفوا او عرفوا انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا. يجي يقول لك شايف اهو قال ايه؟ استحلوا. خلي بالك كلمه الكلام، ان يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار، والا كانوا جهالا ضلالا لا يعلمون. لما يقول فهم كفار، وإلا كانوا جهالا ضلالا لا يعلمون، إذا إما أن يكونوا كفارا وإما أن يكونوا إيه؟ جهالا، يعني والجهل إيه؟ عذر، جاهل لا يعلم. حط حاجة ثانية، مش ده كلام نفس كلام شيخ الإسلام الذي قرأناه في المرة السابقة واللي نقل للأسف علي بن حسن بن الحميد؟ يقول لك الذين يحكمون بين الناس بالقوانين التي يرونها عدلا، يرونها عدلا، مش ده نفس كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين؟ يقول لك هو ده الاستحلال. ما الاستحلال ايه؟ ايه اللي منعك؟ تاجل الشرع كله على جنب وحاطط قانون الذي عندك، واخد بالك؟ فبعتقد ان هذا الاستحلال. ان لم يكن هذا هو الاستحلال فاعيد قراءه ما قاله ابو عبد الرحمن السبيعي حفظه الله. قال: أنا من هذا الباب، لأن ابن القيم يقول لتلاميذه وهم يريدون أن يشوشوا وأن يضيعوا أصل المسألة. وده قلب يا أخوانا، قلب الأمور، يعني هم يستجيبون استخدام الباطل ضدنا. شوف واحد مطلع كدواب شكري ويقدم له علي بن حسن، وابن القصر دلوقتي يستنكر هذا الكلام ويقول انا ما قلتلكوش الا هذا الكتاب، وانا اعتقدت ان علي بن حسن دخلت عليه داخله، لماذا اذا لم ترد؟ ذهب الى امريكا، قصه الى كندا، دعاه الناس الى مؤتمر في كندا. انا بس عشان اوريك ربنا سبحانه وتعالى ماذا يفعل. انا موجود في مصر، دعا الى مؤتمر في كندا، فلما ذهب الى هناك اخذ يبحث عن امام مسجد كبير جدا في امريكا في بلد اسمها إس اورنج في نيوجيرسي. المسجد ضخم جدا، قد المسجد ده حوالي 10 مرات تقريبا. اسمه ابو مسلمه. ابو مسلمه هذا امريكي اسود اسلم وذهب الى المدينه المنوره ودخل في الجماعه الاسلاميه وتخرج من الجماعه الاسلاميه بفضل الله عز وجل، وهو طالب علم رصين وعلى خلق. انا لما ذهبت في المره قبل الماضيه جاءني امريكي ابيض من ولايه نيويورك، حين ذهبت الى اخواني هؤلاء في مسجد الامريكان السود، وجعل يسالني عن الطاغوت وحكم تبديل الشرائع. فقلت له هذه المساله لا تلزمكم، هذه المساله لا تلزمكم. قال يا شيخ هي مسائل الدين ولا بد من معرفتها. قلت له انشغل بمعرفة ما يلزمك في واقعك الآن. هل طب الطاغوت وابن القيم قال كذا في إعلام الموقعين؟ قلت له أبدا لن أنطق بحرف في هذه المسألة. فلما ذهبت إلى مسجدهم في هذه المرة، المرة الأخيرة دي، لألقي محاضرة، جعلت هذه المحاضرة عن السلفية، وقلت لهم في نصيحتي ينبغي عليكم أن تتعلموا من أمور الدين ما يلزمكم، وإن تركتم تعلم ما يلزمكم فإن الله عز وجل سينصر بكم وستحدث الفرقة ويحدث الشتات. وإذا ذهبتم إلى تعلم لغة أو حديث أو كذا في أي بلد في الشرق أو الغرب أو في شبه الجزيرة العربية، فإياكم أن تدخلوا أنفسكم في القضايا التي لا علاقة لكم بها. اهتموا واحرصوا على تعلم الأمور التي تفيدكم في واقعكم. والناس رحبوا جدا بهذه الكلمة. ثم جاءني ثم قال أبو مسلم لقد أجبت في هذه الكلمة على الكثير من أسئلتنا، وبقيت لنا عندك أسئلة، فإذا بأحد إخواننا الأمريكان يقف ويقول لقد سمعت في شريط لأسامة الخوصي أنك اتهمت الشيخ الألباني بالإرجاء. فقلت له والله هذا كذب، هذا كذب علي. القوم لا يفرقون بين الكلام عن المسألة وعن قائل هذه المسألة، فليس الرد لمسألة معناه الطعن في قائل هذه المسألة. وعلى كل حال اختصارا لهذا الأمر، أنا أحلف بالله أنني ما اتهمت الشيخ الألباني بذلك. نمرة 2، من هو أنجب تلاميذ الشيخ الألباني في مصر؟ أبو إسحاق الشويني. أنتم تذهبون إلى مصر، فذهبوا إليه واسألوه، فإذا برب العزة سبحانه وتعالى يقدر أن يأتي أبو إسحاق الشويني ويذهب إلى مسجدهم فأعاد عليه السؤال فاستنكر ذلك بفضل الله عز وجل، وبذلك يتبين كذب الكذاب. المهم انني حين انتهيت من هذه المحاضره التي سالت فيها هذا السؤال، وسالني ابو مسلم ورفاقه اسئله تتعلق بهذه الامور، كان احد اخواننا قد دعاني الى طعام العشاء في نفس بلد إس أورنج هذه. فذهبت، احد اخواني الامريكان برضه، فذهبت اليه فاذا بابي مسلم يقص علي هذه القصه. أنا كنت لخصت في مبدأ الأمر حين دعاني لأن ألقي محاضرة في مسجده، رفضت أن أذهب والشيخ يشهد على هذا. ليه؟ قلت للشيخ فوزي يا شيخ والله هؤلاء الناس يذهبون إلى أسامة بن القوصي في مصر، وأكيد الرجل شوه صورتي عندهم، وأنا ما أريد أن أكون سببا لفرقة هؤلاء الناس مطلقا. بالنسبة لكن في الإسلام الجديد لازم نحوط عليهم، واقل شيء ما قدرتش اقفلهم على الاقل امنع الاذى والضرر. فلما ألح ذهبت. فإذا بهذه القصة التي ذكرها لي أبو مسلم، قال أنا حين ذهبت إلى كندا قلت له أنت كنت مشاركا في المؤتمر الذي عقد في كندا؟ قال نعم. وحاولت أن أزوغ من ابن القوصي وألا ألقاه حتى أخذت إليه أخذا وحملت إليه حملا وكنت أتجنب مخيمة. حيث لفتت نظري مخيمة، يبدو مشكات المخيمات الرباعية بتاعت ربيع بن هادي المدخلي بقت سنة الآن عند هؤلاء. فلما جلست إليه قال أنت تجلس إلى محمد بن عبد المقصود؟ أنا أنقد جدا من حفظ مسألة أو مسألتين أو قرأ كتابا أو كتابين ثم هو بعد ذلك يتصدر للكلام في الدين. كما تعرف أن محمد بن عبد المقصود يحمل الدكتوراه في الزراعة، هو فاكر أنه دارس على الناس هناك يقول لهم الدكتوراه بتاعتي في الصرف، مش عارف الناس شيء غريب، وهو يحفظ مسألة أو مسألتين، فكيف تجلس إليه؟ الكلام ده أنا عايش في مصر، وهو بيقول الكلام ده عني في كندا، يوم ربنا يقيد لي واحد منين؟ من أمريكا. قال فانتصرت وقلت له اتق الله يا شيخ، انا اعرف ان الدكتوراه في الزراعه وليس يحفظ مساله او مسالتين، لقد جالسته ودرسته وسالته عن كذا وعن كذا وعن كذا. قال كلاما انا ما احب ان اذكره. الكلام ده فعلا يعني اجد من قدر بكثير، لكن شوف لما وقع الكلام ده على هذا الانسان. قلت له طيب ماذا قال؟ قال ايه نعم هل تعرف؟ فقلت له قبل ان تقول هل تعرف كان يجب عليك ان تتكلم عن الشيخ بانصاف، ما دمت تقول ايه نعم هو كذلك فكان يجب عليك ان تتكلم عليه بانصاف. ثم ما الذي تريد ان تقوله عن الشيخ؟ قال اما تعرف انه يكفر جميع حكام العرب ما عدا الملك فهد. وأنه يريد أن يصل بالناس إلى مثل ما وقع في حادث المنصة، لكن المسألة عنده مسألة وقت. هل منكم يا خلنا من يشهد علي بذلك؟ فقال له أبو مسلمة أنت سمعت هذا منه؟ قال كأنني فهمت هذا. فغضب أبو مسلمة وقال له يا شيخ أنت من أهل الحديث وهو عندك في مصر، كان ينبغي أن تتحقق منه قبل أن تلقي هذا الكلام على أسماعنا. سلام عليكم. وتركه وقام. إذن يعني القوم يستجيزون كل سلاح لمحاشيه، هو بينسب إليها الكذب. إن كانت هذه القصة ثابتة وقد حكاها لي أبو مسلمة فهذا رجل يكذب عليها بالتأكيد. يعني قصة الشيخ خالد سبحان الله، يعني ده ينبئ عن غل رهيب في قلبه، غل مميت بقى أن يصل إلى هذه الدرجة من الكذب عليه. فالقوم يستجيزون كل شيء. شوف بقى هنا أبو عبد الرحمن السميع ماذا يقول؟ ثم أعلم حماك الله أن هؤلاء القوم لم يقتصروا في ذلك على جانب التنظير والتقعيد، يعني هم ما نظروش المسألة وقاعدوها نظريا وخلاص، بقى لما يجي يطبقوا في الواقع، بل طبقوا ما نظروه على الواقع بأبشع مما قرروه وقاعدوه. وهم في الأصل ما شرقوا وغربوا وركبوا كل صعب وذنون إلا لأجل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. يعني تصور لما يجي يقول لك طيب الاستحلال، الاستحلال ده خلنا فيه ازاي؟ لما واحد يجي شريعة مخالفة لشريعة الله عز وجل يقول لك لو خرجت عليها هقتلك، والشريعة دي لو تهدمت عليها فالحكم عليك 15 سنة سجن، لكن لو تهدمت على شريعة الله غرامة 500 جنيه أو الحبس 3 شهور أو الجمع بالاثنين، يا إما الاثنين أو أحدهما، ده مفروض من إيه؟ من قاضي. وهلم جرى من هذه الأمور التي ذكرت، أنا يدل هذا عن استحلال؟ نبئونا وأخبرونا ما هو الاستحلال إذن؟ إن كان باللسان فقد قيل باللسان فقد قرأت عليكم ذلك. إن كانت المسألة عذرا بالجهل فنحن نقبل هذا منكم، نقبل أن تقولوا هذا عذر بالجهل، هؤلاء معذورون بالجهل، نقبله منكم مؤقتا. لكن أن تشككوا في أصل الأمر، هذه مصيبة المصائب التي ترتكب باسم أهل السنة والجماعة. وموعدنا بعد ذلك إن شاء الله وقدر مع قراءة متأنية لرسالة الأستاذ خالد بن علي بن محمد العنبري، قراءة متأنية مع التعليق. وإياك إياك أن تغتر بأن هذه الرسالة قدم لها فلان أو الأخرى قدم لها علمان. أذكركم جيدا بأن رسالة مدحت آل فراج العذر بالجهل تحت المظهر الشرعي قدم لها الشيخ ابن جبريل حفظه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.